نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مبحث القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول معاذ بن جبل رادا على الرجل من بني سلمة: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما علمنا عنه إلا خيرا. وقلنا بجواز الطعن في الرجل إذا ظهر منه ما يستوجب الطعن، وجواز الرد أيضا بما علمه الرجل عن الرجل من خير. يقول كعب بن مالك: فبين النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني وهو في طريقه إلى تبوك، يقول: رأى رجلا مبيضا، أي لابس البياض، وهذه الواقعة ذكرناها قبل ذلك ولكن جاء موضوعها في السياق فنعيد ذكرها. يقول: يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. معنى كلمة كن أبا خيثمة يعني اللهم اجعله أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع من تمر حين لمزه المنافقون، وهو المعني بقوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق في غزوة تبوك، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بصرة من ذهب كادت تعجز عنها، بل عجزت عنها كفه، ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بن عفان ما فعل بعد اليوم. ثم جاء أبو خيثمة هذا بصاع من تمر، فلما نظر المنافقون إلى فعلة عثمان وفعلة أبي خيثمة بدأوا يتكلمون بما في قلوبهم. وهذه مسألة أرجو أن تلاحظها في نفسك يا أخوانا، لن يقف على عيوبك إلا أنت، ولن يعرف حقيقة ما في قلبك إلا أنت. فاتق الله ربك ولا تجامل نفسك. فالمنافقون شاهدوا فعلة عثمان وشاهدوا فعلة أبي خيثمة، ماذا قالوا؟ قالوا بما في قلوبهم، بما تحمله قلوبهم من ضغائن وحقد على المسلمين وعلى الإسلام وأهله. فقالوا: ما فعل عثمان إلا رياء، وإن الله لغني عما جاء به أبو خيثمة. ومن أجل هذا قرر العلماء أن الفعل واحدة والمقولة واحدة، ولكن يختلف تعبير الناس عنها بما في قلوبه. ولعلكم تذكرون، وسيأتي بالتفصيل، لما حدث في غزوة المريسيع ما حدث، وتخلفت عائشة رضي الله عنها، ثم حملها صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وأدركوا الجيش في نحر الظهيرة، وشاهد الأمر جل الصحابة، رأوا صفوان بن المعطل يأتي وعلى بعيره عائشة رضي الله عنها وهي محتجبة محتشمة لا يرى منها شيء. فلما نظرت نزلت في الجيش في نحر الظهيرة، بدأ يتكلم كل واحد بما في قلبه. ومن أجل هذا انظر إلى ما يخرج من لسانك فهو تعبير عما في قلبك. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح معاذ الرازي حينما قال: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر ما يقول العبد فإنما يغرف لك مما في قلبه، فإنما يغرف لك مما في قلبه. يقول أهل العلم استنباطا من هذا: ذكر كعب واقعة أبي خيثمة. طب أبو كعب بن مالك ما علاقة قصته بقصة أبي خيثمة؟ بيذكرها لي. لذلك العلماء لما نظروا لكلام الصحابة في الأحاديث الذي ظاهره خارج عن الموضوع أمعنوا فيه النظر، وقالوا ما ذكر الصحابي هذا إلا لفائدة معينة، ومثل هذه الفوائد يقف عليها الراسخين من أهل العلم. فقالوا إيه؟ ذكر كعب واقعة أبي خيثمة إشارة إلى حرص الصحابة على الجهاد وعدم تأخرهم وإدراكهم لما فاته، لأن أبا خيثمة الأنصاري تخلف. لدرجة هنا الإمام الطبراني في معجمه الكبير يقول تخلف عن رسول الله أبو خيثمة فدخل حائطا فرأى عريشا قد رش بالماء ورأى امرأتين من نسائه، فقال ما هذا بإنصاف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا والله لا أذوق شيئا حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كعب بن مالك، وركزوا الله يبارك فيكم في الفقرة اللي جاية لعلنا نتعظ ونتعلم منها. يقول كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك إلى المدينة. كعب بن مالك بيقص علينا قصرا، الأمور بدأت يعني يحدث معه ما قدره ربنا وتخلف عن الغزو، وهو جالس في المدينة بعد أن تخلف عن الغزو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا إلى المدينة. اسمع أخي بارك الله فيك، ما أسرع الأيام وذهابها ويأتي وقت العتاب والحساب، ده أهم شيء. مهما طالت الدنيا فمصيرك إلى الله، مهما على شأنك كثر مالك ارتفع كعبك علت منزلتك مصيرك إلى الله. دي عاوزين نستوعبها كويس. لذلك تجد ان كعب بن مالك الفترة الزمنية منذ ان تخلف حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرت أسرع من البرق، وهذا الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى بقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. الحقيقة إيه؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. علشان كده في علم الرياضيات يقول لك النسبة والتناسب، واخد بالك؟ أقل الأعداد بالسالب وأزيد الأعداد بالموجب، ووصل علماء الرياضة إلى ما يسمى ما لا نهاية. فنقول مثلا 3 إلى 4، 5 إلى 6، واخد بالك؟ طيب 100 إلى تريليون، النسبة كبرت، واخد بالك؟ بقى الطرف الأيمن للنسبة قليل والطرف الأيسر كبير جدا. طيب لما تنظر إلى دنياك وإلى الحياة الأخروية أبدية صرمدية بلا نهاية، فين بقى العقل؟ أين العقل؟ ما أسرع الأيام وذهابها ثم يأتي وقت الحساب والمعاتبة. لذلك كلما استحضر المسلم الموت نصب عينيه كلما قلل من معاصيه ومن خروجه عن المنهج القويم. ليه؟ ما هو سيحاسب، سيحاسب مهما طال عمرك. لذلك يا أخوانا دي حقيقة نعلمها جميعا، ولكن الإشكالية عندي وعندك إن احنا بنحاول جاهدين أن نتناساها ونغفل عنها، وإذا ذكرنا بعضنا بها نشمئز. غلط كبير جدا، لأن الشرع أمر بعكس ذلك. اعلموا رحمكم الله أن الإنسان منا منذ أن يولد ويخرج من بطن أمه حيا يبدأ في المسير والسعي إلى الله، وحتما سيصل. الإشكالية فين؟ كلما انقضى يوم اقترب منه إلى الله، دي إشكالية أولى. الإشكالية الثانية لا يدري متى سيصل، يعني لا يدري متى سينقطع عمره. وطبعا مسألة متى سينقطع عمره كلنا نعلمها، ولكن مش العلم الذي يؤثر في العمل، لا. كل واحد اسأل أي واحد واسأل أنت تعرف تموت، تقول لك والله أبدا ده أنا ممكن أموت دلوقتي أهو، كلنا نقول ذلك، ولكن المقول هذا والعلم هذا أثر في سلوكنا، هو ده محل الإشكال يا أخوان. فكعب بن مالك بيقول انظر، فلما بلغني إن رسول صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي وحزني. ليه؟ ما هو سيسأل لما تخلفت. لذلك لما تقابل عبد الله بن عمر مع رجل من الأعراب فسلم عليه ثم قال له يا عم كم عمرك، عمرك كم؟ فقال الرجل لابن عمر 60 سنة. فقال ابن عمر ويحك، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل إليه. يبقى أخونا صبري عندك كم سنة يا صبري؟ في العقد 30، بقاله أكثر من 30 سنة يسير إلى الله، وأنا تعديت نصف العقد 50 أسير إلى الله، وأخي طارق كذلك، وأخي صبحي كذلك، بنسير. الإشكالية فين؟ كلما سرت يوما اقتربت من الله. فلما قال عبد الله بن عمر لهذا الرجل ويحك منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل إليه، فقال الأعرابي إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبهوا يا أخوانا، حتى من وقع في معصية أو بدعة أو أمل في الدنيا يفيق قبل أن يفوت الأوان ولا يتمكن من استدراك ما فاته. فقال الرجل إن لله وإن إليه راجعون. فقال له ابن عمر أو تعرف معناها؟ قال له الرجل علمني. قال من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، إن لله وإن إليه راجعون، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة الذي نبهنا إليها كعب بن مالك. النبي رجع صلى الله عليه وسلم تم يسألني، تم نفس الطريقة، نفس الطريقة. أنا سأموت وسأسأل بعد أن أقف بين يدي ربي عز وجل. وهذا الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وسنده صحيح من رواية أبي سعيد، قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم بالذال المعجمة أو هادم اللذات. وفي رواية أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هذه من اللذة لشغلكم عما أنتم فيه. لذلك يقول العبد الصالح سفيان الثوري والله ما قلت كلمة ولا فعلت فعلة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. ركزوا يا أخوانا بحيث نتربى ونعلم أننا إلى الله راجعون، وسنسأل عن الفتيل والقطمير والنقير وعن كل ما جنت يدانا وألسنتنا. روى البخاري من حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يقول كعب بن مالك، أعيد مرة ثانية حتى نتعلم أننا إلى الله ذاهبون، وسنسأل عن كل ما قدمت يدانا من أقوال ومن أعمال. وكما قال عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يقول كعب بن مالك: فحضرني بثي، اللي هو الحزن الشديد، فطفقت، تفقت يعني بدأ يفكر، أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، لأنه يسأله، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يعني هو عرف أن سيد النبي خرج بكذا. أولا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر شهر رجب ورجع في رمضان، يعني الموضوع إيه؟ 30-40 يوم، 30-40 يوم، وجاء وقت العتاب، ما هي دي الدنيا بالضبط. لذلك يعني مثلا واحد زي أو زي صبر أو الشطر أو أخونا محمد أو أي واحد أو الحج سامي، وقعد كده افتكر أنت 55 سنة أو 56 سنة، تذكر كده مروا منك إزاي لحظة انتهت، وما تتمكن من إحصاء ما فعلته ولا كيف تمرت عليك هذه السنون. يعني مثلا الواحد مثلا بيتذكر وقائع مثلا في التسعينيات ويقول مثلا إن شاء الله لو عشت يبقى ربنا يقدر الخير مثلا، تجد نفس الكلام ده قلته مثلا في 96 أو 97 وإحنا النهاردة في 2015 أو 14، يعني مر عليه أكثر من 20 سنة وأنت تتكلم ما كنت تتخيل 20 سنة، ولكنها مضت كلحظة. هي دي يا أخوانا الحقيقة، دي الحقيقة. كعب بن مالك لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع وسيسأله بدأ يفكر، طب أخرج إزاي؟ ده اللي أنا عاوز أقوله لك وليا، لما تفعل معصية، وقلت لكم قبل ذلك ولنفسي عند فعل المعصية والهم في فعل المعصية، أريد منك أن تجيب عن سؤالين اثنين فقط بس بإنصاف. السؤال الأول: هل أخذت من الله عهدا ألا يميتك وأنت على المعصية؟ لا. تخيل بقى لو مت على المعصية وختم لك بسوء الخاتمة، ويوم القيامة ستسأل هتقول إيه؟ الأمر الثاني: هل أن الله يعني لك بقية في الحياة، هل أخذت عند الله عهدا أن يوفقك إلى توبة نصوح مقبولة بعد الذنب؟ الجواب لا. هتعمل إيه أمام الله سبحانه وتعالى؟ هو ده اللي عاوزين نتعلمه أخوان ونتربى عليه، حتى إذا انحرفنا نتذكر، من خلال التذكر نستقيم على شرع الله. يقول: فبدأت أتذكر الكذب. الكذب يعني إيه؟ أصل لو قال الحقيقة ملوش عذر، ملوش عذر، يعني كما سوف يأتينا ما عذرك؟ لما تخلفت عن الخروج معنا؟ ماليش عذر. لما نظرت إلى هذه المرأة؟ لما أكلت هذا المال الحرام؟ لما فعلت؟ لما فعلت؟ مفيش جواب، أي مفيش جواب شرعي مقنع، لا يوجد. خلاص، انظر من الذي يتحمل عنك ويدافع عنك. يقول كعب بن مالك: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. انتبه. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني وصل، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. خلاص، ضاقت أمامه السبل الغير شرعية، قال له خلاص، يبقى في هذه الحالة لن أتمكن من النجاة منه إلا بالصدق. يقول وفي رواية عند ابن أبي شيبة: وعرفت أنه لا ينجيني إلا الصدق. يقول كعب بن مالك: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. ودي السنة، أنت في سفر، مش في سفر مش يوميا، لأن كلمة السفر يعني من لا يعتاد السفر، لكن كل يوم رايح وجاي القاهرة ولا المنصورة ولا الزقازيق، لا هذا لا ينطبق عليك. أنت في سفر مش على الدوام، رجعت إلى بلدك، ابدأ بالمسجد صلي ركعتين. يقول كعب بن مالك: فلما فعل ذلك، يعني وصل إلى المسجد وصلى ركعتين، جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. يقول: فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. ده الكلام ده في الدنيا مع بشر مثلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جلس، بدأ المخلفون من ليسوا من أصحاب الأعذار، من المنافقين، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك يقول: يعتذرون إليه، وسيأتينا النص القرآني، يحلفون لكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون لكم إذا رجعتم إليهم، كل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم. والبلد كله في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ يقول: كان يقبل العلانية ويحلفون له، وكانوا 84، فقبل العلانية وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. كان ده في الدنيا أخوانا، أما في الآخرة فالأمر يختلف. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تكشف الأغطية، ولا يستطيع أي إنسان أن يخبئ حقيقة ما في قلبه. يبقى في الدنيا نتمكن، ممكن أنا أستطيع أن أتجمل أمامك بمعسول القول، بحسن المنظر، وأنا من الداخل أخبث من إبليس، هذا وارد في الدنيا، أما في الآخرة لا يا أخوانا. كلنا نعلم ذلك، ولكن الإشكالية أن العلم الذي نعلمه ما أثر في سلوكنا. ودي سلمة عند المسلم وخاصة عند طالب العلم. طبعا هنا قول كعب بن مالك: فقبل منهم العلانية وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، هنا أصل شرعي، وهو أن الأصل في التعامل في الدنيا على الظاهر، ده الأصل، والله يتولى السرائر. فلما أراك ما تمشي إلا مع مبتدع، ولا تبش إلا في وجه مبتدع، ولا تصاحب إلا مبتدع، ولا تدخل بيت إلا مبتدع، خبرني كيف أحسن بك الظن، مع أنك تتشدق بوجوب هجر المبتدع وبعدم كلامه. ثم انظر إلى فعاله. يبقى لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. فيه هنا مقولة لعمر بن الخطاب طيبة، وفيها يقول عمر: يا أيها الناس، قد رفع الوحي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأثنينا به عليه. والله إحنا رأيناك بتيجي المسجد وبتصلي ومحافظ على الهدي، وما سمعنا من بيتك أي قبيح، أنت رجل محترم، وبنعاملك على هذا الأساس، يقين ظاهرك فيه خلط وخبط، كيف أحسن بك الظن؟ كيف؟ لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى الصبر. ولعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي قتله أسامة بن زيد في إحدى الغزوات، بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها وما تفعل بلا إله إلا الله؟ يبقى لنا الظهر، والله عز وجل يتولى الصبر. فقال عمر: فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأثنينا به عليه ومن أظهر لنا شرا ظلمنا به شرا وأبغضناه عليه. في هنا قاعدة مهمة جدا أرجو أن يكون لها تأثير في سلوكنا، وهي معالجة النفس قبل الوقوع في الذنب حتى لا تقع فيه أهون بكثير من معالجة النفس بالتوبة بعد أن تقع في الذنب. أمل لهذا لحظة واحدة، يبقى أنا في البداية قدامي ذنب، فإحنا بنقول مجاهدة النفس حتى لا يقع العبد في أهون بكثير من أن أقع فيه، وبعد ذلك أجاهد نفسي لأتوب منه. تعرف السر فين؟ ركز معي. ربما تفعل الذنب فتشعر بلذته، يعز عليك أن تنسى اللذة. أضرب مثال، ركزوا يا أخوانا وأرجو عدم المغالطة. يعني هو ما صافح امرأة قط، فحدثته نفسه أن يصافح فلانة، فلما صافحها شعر بلذة كفها رسخت في قلبه فما استطاع أن ينساها. طبعا مصيبة. يبقى أنا في البداية بعالج نفسي وأجاهدها حتى لا أقع في الذنب، أهون بكثير من أن أقع وبعد ذلك أفكر في التوبة. ما هتيجي بقى لذة المعصية ستغلب عليك، تغلب عليك، تغلب عليك، خلاص ألفت المعصية يعني عزاؤنا فيك. انتبهوا يا أخوانا وخدوا بالكم، اكتب عندك: ومجاهدة النفس لترك الخطيئة أهون من مجاهدة النفس للتوبة. طيب، يقول كعب بن مالك: حتى جئت، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والمنافقون جوهم اعتذروا، وجاء كعب بن مالك هو يقول عن نفسه: حتى جئت، فلما سلمت، أي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب: تبسم تبسم المغضب. وهذا موجود، الإنسان ساعات يتبسم من شدة الغيظ على ابنه أو على زوجه. ثم قال: تعالى، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يدي. في هنا مقولة لابن دقيق العيد رحمه الله يقول: على كل مسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يديه أكان يعصاه؟ هي دي أكان يعصاه؟ لا. يقول: حتى جلست بين يديه، أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما خلفك؟ حاضر، من اللي هيأذن؟
المؤذن بتاعك.
يقول كعب بن مالك: فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي: ما خلفك؟ أي ما الذي خلفك عن الخروج معنا في هذه الغزوة؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أي ما كان عندك ظهر، أي راحلة. الجزئية هذه فيها فائدة في غاية العظمة، وهي التثبت والسؤال وطرح المعاذير مسبقا قبل أن يسمعها من المخطئ. التثبت من كعب بن مالك: ما الذي خلفك؟ بالسؤال. وطرح المعاذير يعني نقدم له عذرا لعله لا يتمكن من تقديم العذر. لذلك دايما المسلم يلتمس لأخيه الأعذار، وغير ذلك يتمنى لأخيه الأخطاء والمعاثير، وهذا ليس بخلق المؤمن. يعني وقع من أخي ذلة في حقي أنا، يجب عليك وجوبا عينيا أن تفتح له الأعذار. قل له: يا أخي حدث عندي كيت وكيت 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 ولم أرك، لعلك كنت مسافرا، لعلك كنت مريضا، لعلك كنت مشغولا، عفى الله عنك. أما أنه يقصر في حقك ويأتي يطرح لك الأعذار فلا تقبل منه عذرا، ليس بخلق مسلم. انظر لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم: ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني طرح له العذر قبل أن يعاتبه لعل أن يكون عنده عذرا. لذلك الذي يحكم كل هذه القضية حديث الصحيحين، حديث أنس بن مالك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعليه يلزمنا لزوما عينيا إذا قصر أحدنا في حق أخيه أن يلتمس من قصر في حقه العذر لمن قصر فيه، واجب. ويجب عليك أن تطرح له المعاذير، وإذا قدم لك العذر لزاما عليك أن تقبله. يعني قال لك: والله أنا كنت تعبان شوي. لا يحل لك أن تبحث عن صدق كلامه وكذبه، لا يجوز. لعله ما عنده عذر، ولكن مجرد أن سمع منك الأعذار تلبث بعذر ولو عن بعد، خلاص غض الطرف عن هذه الهفوة ويعني مررها له. فالأصل فينا الخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أقف عند هذه الجزئية وأأمل، وكل أمل في الله ثم فيكم، إن الدروس اللي نأخذها من هذه القصة الماتعة تدونها عندك في ورقة في كراسة كما يترأى لك، ولكن بين الحين والحين أرجع وانظر إلى ما دونت وانظر إلى عملك. هذا الذي يهمنا في القصص القرآني. كما ذكرت في أول الدرس هنكتفي إن شاء الله بهذا الاثنين، وبعد العيد إن شاء الله نواصل الدراسة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل.